إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المؤمنون، مر على منطقتنا وعالمنا الإسلامي مر عليها قرون بعد انبثاق فجر الإسلام فيها، بقيت فيها منطقة إسلامية وأحوالها ونظمها وتشريعاتها تنبثق من الإسلام، ومع وجود الانقسام ونشوء الدول المختلفة في القرون المتتالية، ومع وجود أهل الكتاب في خارج جزيرة العرب، إلا أن المنطقة ظلت منطقة إسلامية لا تعرف إلا بهذا الاسم وهذا المصطلح. ثم لما جاءت الحروب الصليبية وهجمت على عالمنا الإسلامي وجرى فيها ما جرى، وطلبوا بعد الردة شر طردة عن بلاد ومقدسات المسلمين، رسخت هذه الحرب مفهوم المشرق الإسلامي في مقابل دول الغرب النصرانية. وفي العصر الحديث بعد الحرب العالمية بدأ مفهوم جديد ومصطلح جديد لهذا الشرق الإسلامي، يعتمد على إزالة المفهوم والمصطلح السابق بحيث تستبدل بعبارة الشرق الإسلامي أو المنطقة الإسلامية أو نحوها عبارة ومصطلح الشرق الأوسط. والغرض أن يكون مسمى المنطقة إقليميا بحتا، وذلك حين نزعت عنه صفة الإسلام وصفة العربية التي هي لغة القرآن الكريم. والذين نادوا بهذا المصطلح الجديد أيها الإخوة طوائف، أولهم المستعمرون من دول أوروبا التي استعمرت دولا كثيرة من بلاد المشرق الإسلامي، ورسخوا هذا المصطلح الجديد خاصة بعد طردهم من بلاد المسلمين. وثانيا ممن نادى بهذا المصطلح المستشرقون أذناب الاستعمار الذين رسخوا هذا المفهوم في كتاباتهم عن الإسلام والتاريخ الإسلامي وتراثه وحضارته. ومن هؤلاء برنارد لويس المستشرق الذي اشتهرت كتاباته حول هذا الموضوع. وثالثا القوميون العرب والنصارى العرب وغيرهم ممن كان لا يريد لهذه المنطقة أن تبقى لها ولو ظاهريا صفة الإسلام. ورابعا وفي أثناء ذلك وبعد ذلك جاء اليهود لينشئوا لهم دولة في قلب العالم الإسلامي وفي مقدسات المسلمين، ومن ثم رسخوا ذلك المفهوم الاستعماري واقعيا، رسخوه واقعيا بإنشاء نفس ودولة غريبة عن هذا العالم الإسلامي. ومن المؤسف والمحزن طغيان هذا المصطلح الجديد خاصة في وسائل الإعلام المختلفة وما وراء ذلك من المحافل الدولية وغيرها، حتى صار مصطلح الشرق الأوسط لا يكاد ينفك عن أي قضية من قضاياه المختلفة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الجغرافية أو غيرها. أيها الإخوة المؤمنون، ومع أننا نقول إن العبرة بالأعمال والأفعال لا بالأقوال والمصطلحات، إلا أن الواقع العملي اليوم يرسخ هذا المفهوم، فكيف إذا واكبه تركيز إعلامي وفكري يكرره ويرسخه؟ أيها الإخوة، إن الذي دعانا إلى الإشارة إلى هذه المسألة المتمثلة في مصطلح الشرق الأوسط، ذلك المصطلح الاستعماري، هو أن أحداث السلام مع اليهود تتسارع بشكل كبير، أحداث تلو أحداث واتفاقيات تعقدها اتفاقيات ومؤتمرات لدول الشرق الأوسط يقودها اليهود، ويريد اليهود ثمنا باهظا وعاجلا في مقابل السلام وإلقاء أعباء الضفة والقطاع عن كواهبهم ليتولى مشاكلها الآخرون مع بقائها ضمن الهيمنة العسكرية اليهودية. إن الإنسان ليعجب، قبل 50 عاما كان اليهود شذاذا يبحثون عن موطئ قدم ومأوى لهم في المشرق الإسلامي، واليوم يقود اليهود مسيرة الشرق الأوسط عسكريا وأمنيا واقتصاديا وقبل ذلك وبعد ذلك فكريا وعقديا، وذلك من خلال مرحلة السلام التي تمر بسرعة البرق مختلقة جميع الحجر والحواجز الصخرية الشاهقة التي بنيت خلال سنين متطاولة، نعم بنيت خلال سنين متطاولة من الصراع مع اليهود. ويقابل هذا من جانب بعض المسلمين، نعم يقابل هذا من جانب كثير من المسلمين ضروب عجيب عماده ألا مبالاة بما يجري أو الخضوع للأمر الواقع. وهذا لمن لم يؤيد السلام ويسير في ركاب السلام. ونحن نقول أيها الإخوة المؤمنون أن يوجد اللص الذي يدخل بيتك ويسرق ما فيه، فهذا أمر قد يحصل. نعم هذا أمر قد يحصل، لكن أن تستقبل اللصوص بالأحضان وتمكنهم من سرقة بيتك ثم تودعهم بألف تحية وسلام، فهذا معناه أنه قد وقع تغيرا في مزاجك وتكوينك الفكري. وهذا الذي لا نريد للأمة الإسلامية أن تصل إليه. أيها الإخوة في الله، إنني أتساءل، هل تغير اليهود حتى يستقبل بعضنا السلام معهم هذا الاستقبال الحافل؟ إن حقائق التاريخ قديما وحديثا ناصعة كل النصوع، واضحة كل الوضوح، نعم واضحة كل الوضوح، تقول إن اليهود هم اليهود، اليهود هم اليهود، إلا من هداه الله منهم هم اليهود مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهم هم مع عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا هم هم مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ومع أتباع ملته وإلى اليوم، وسيستمرون كذلك، نعم سيستمرون كذلك حتى يخرج الدجال في آخر الزمان، حين يكون قوام جيشه اليهود كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إن اليهود هم اليهود، عداء للأديان جميعا، وحرب على الإسلام خاصة. هم اليهود خسة وندالة مع كبرياء وغطرة على أمم الأرض جميعا. هم اليهود نقضا للعهود والمواثيق، متى حانت الفرصة ووجدوها مواسية. ألم ينقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يقينهم أنه رسول الله حقا وصدقا، ومع يقينهم أن الله ناصره ومعينه، فكيف لا ينقضون عهودهم مع من دونه من أتباع ملته والمنتسبين إليها؟ نعم اليهود هم اليهود، أصحاب المؤامرات المتتالية والأطماع التوسعية والحلم بالسيطرة على العالم تحت ملك ملك من نسل داوود، ولن يتخلوا عن هذا أبدا. أيها الإخوة في الله، قد يقول قائل فما بالهم هذه الأيام يمدون أيديهم للسلام ويتنازلون عن الأراضي للفلسطينيين ويرسون رفقة ورحمة بجيرانهم المسلمين لمساعدتهم الاقتصادية، ويخططون مع من حولهم لبناء شرق أوسط قوي مستقل عن التبعية للغرب أو للشرق. والجواب عن هذه الأسئلة الساذجة سيكون جزءا منه في هذه الخطبة، ونستكمله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. ومن هنا فإننا نبدأ فنقول إن اليهود يخططون وينفذون، وهم أهل المكر والدهاء. نعم، يخططون لبناء شرق أوسط يكون فيه الطرف اليهودي الصهيوني هو المتفوق من وجوه عديدة أبرزها الجانب العسكري والاقتصادي. ويتم هذا من خلال نظام قطبي تمثل فيه إسرائيل، تمثل فيه دولة إسرائيل المركز، وتكون بقية الدول أطرافا مرتبطة بهذا المركز على أحد وجهين: إما جماعيا بعلاقات دائمية تحيط بهذا المركز وتجري من حوله وتدور كما تدور الإلكترونات حول النواة. والغرض التأكيد على الخطب والتسليم لمركزيته وقيادته. وإما ثنائيا بعلاقات خاصة قد تتحول في المستقبل إلى تعاون مركز يؤدب من يخرج عن الخط من الجيران، أو تعاون اقتصادي يبعد من لا فائدة فيه من الدول العربية الصحيحة. وهذا التخطيط الذي ينفذ الآن فيما يسمى بالشرق الأوسط، أو بالأصح ينفذ في عالمنا العربي والإسلامي، ما هو إلا امتداد نوعي وتغيير في الأساليب والوسائل فقط للفكر الصهيوني وللعقيدة اليهودية التوسعية التي تنتهي حسب مخططاتهم في الهيمنة على العالم. فالخطة والاستراتيجية اليهودية لم تتغير، هي نفسها التي قرأناها وكتب عنها الكثيرون في سنوات الصراع مع اليهود منذ إنشاء دولتهم على أرض فلسطين. لكن الخطة تنفذ الآن بأدوات العصر وأساليبه وبنافذات أواخر القرن العشرين الميلادي: الديمقراطية، التعاون الأمني، التعاون الاقتصادي، حقوق الإنسان، أنظمة الأمم المتحدة. نعم، لقد كان حلم رواد اليهود والصهيونية قبل 100 عام أن تقوم دولة لهم قوية على أرض ومقدسات المسلمين، وقد تمت هذه المرحلة وتحقق هذا الحلم لأسباب لا تخفى على البصير، وتم من خلال ذلك ما يلي: أولا، إنشاء دولة لليهود عاصمتها القدس، ويسمونها الآن العاصمة الأبدية التي لا يمكن التنازل عنها. ثانيا، تفوق اليهود عسكريا، وأبرز مظاهر هذا التفوق القوة النووية اليهودية. والعجيب أنه مع كون هذه القوة النووية قريبة جدا من مصالح الغرب الحيوية، فإن الغرب لم يجرح حتى الآن على محاسبة اليهود في ذلك ولو ظاهريا أمام شعوبهم وشعوب المنطقة. ثالثا، ضمان أمن هذه الدولة من عدة وجوه، أبرزها ضمان الحلفاء من الغرب لها أمنيا وعسكريا بالتفوق على العرب من جميع الوجوه. نعم أيها الإخوة، لقد تحقق حلم الصهاينة اليهود الكبار في أوائل هذا القرن، هرتزل ويزمن وغيرهم وغيرهم، وقامت لهم دولة قوية كما كانوا يحلمون. فكيف سيكمل صهاينة آخر هذا القرن مسيرة الأحلام اليهودية؟ هذا ما سنعرض له بعد قليل، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه وعبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه ممن آمن ووفى، وعلى من سار على منهاجهم واقتفى. أيها الإخوة المؤمنون، أما يهود آخر هذا القرن، بيغن ورابين وبيرين وعشرات عشرات غيرهم، فإنهم لا يزالون يحملون نفس الراية، نفس الراية، أعني راية التوسع والهيمنة، لكنها أكثر مكرا وذهاء. نعم أيها الإخوة في الله، إن هؤلاء يخططون ويرسمون وتسير المنطقة حسب الخطة المرسومة، ونحن حينما نستعرض جوانب من مخططات اليهود إنما نريد العبرة والعظة، نريد للأمة أن تستيقظ، نريد للأمة أن ترجع إلى دينها وعقيدتها وإيمانها. نعم، إن اليهود جبناء وضعفاء، إن اليهود كما أخبر الله عنهم قد أنزل الله عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة. إن اليهود هم اليهود، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. إن اليهود ضعفاء، لكن متى يكونون ضعفاء ومتى يكونون أقوياء؟ يكونون ضعفاء حين نحمل راية الإسلام حملا حقيقيا. نعم هذه هي الحقيقة. ويكونون أقوياء حينما نتخلى عن ديننا وربنا فيتخلى الله عنا فيتركنا لوسائلنا الضعيفة. إن هذا الحديث الذي نركز عليه أيها الإخوة تواكبه أحداث كبرى في عالمنا الإسلامي. ومن الواجب أن نذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين. ومن الواجب أن يبصر الدعاة إلى الله إخوانهم المسلمين حتى لا تمر القضية كما هو ظاهر الآن مرور الكرام، وهي قضية من أخطر القضايا. أيها الإخوة، إن اليهود يظهرون دائما أنهم سادة العالم وأنهم قادته وأنهم يستطيعون أن يصلوا إلى أي مكان وأن يحققوا أي غرض يريدونه، وهذا جزء من مخططهم أن ينزلوا الرعب في قلوب الناس جميعا. ونحن نقول إن هذا الرعب لا ينزل بمؤمن بالله واليوم الآخر أبدا. نعم أيها الإخوة في الله، إن خطة اليهود حين ينشرون أحيانا بعض تفاصيل مخططاتهم ومؤامراتهم يقصدون منه أن ينزل الرعب في قلوب الشعوب ومنها الشعوب الإسلامية، وهذا جزء من المخطط الذي يرسمه اليهود. أيها الإخوة، إن المخطط الجديد الذي ينفذه يهود آخر القرن العشرين الميلادي يقوم على الأمور التالية التي تنفذ في مرحلة السلام الحالية. 1- قيام نظام إقليمي جديد في العالم الإسلامي يسمى الآن بالشرق الأوسط، يتميز المركز فيه الذي هو دولة اليهود بالوجه الغربي الديمقراطي المتحضر. أما الدول الأخرى في المنطقة فتبقى متخلفة في هذه الجوانب. 2- وعلى ضوء ذلك تتأهل دولة المركز لتنال الثقة الكاملة لتكون هي نقطة الاتصال وتنظيم العلاقات وتنفيذ البرامج وصياغة الاتفاقيات والحصول على المساعدات وغير ذلك مما يأتي من جانب دول العالم، وبالأخص في أوروبا وأمريكا واليابان. 3- الصعود على أكتاف الآخرين من دول المنطقة لتحقيق الأطماع اليهودية، فأعباء قيادة المنطقة وتنفيذ المخططات المرسومة لا تقوم على كاهل اليهود وحدهم، بل لا بد أن يكون ذلك من خلال اتفاقيات السلام، بحيث تقوم دول أخرى بجزء أو النصيب الأكبر من هذه الأعباء، وهي تصب في النهاية في جيوب اليهود ومصالح اليهود. 4- إبقاء التفوق العسكري اليهودي من جميع الوجوه، وذلك حتى يؤمن سير النظام الجديد في الخط المحدد له، وحتى تظل دول الأطراف الأخرى في المنطقة ضعيفة لا تستطيع إلا السير ضمن هذا المخطط. خامسا، ثم يأتي من بعد ذلك وفق هذه الخطط اليهودية فرض أنماط جديدة على طبيعة العلاقات بين دول المنطقة، يضيف ضعفا جديدا خطيرا، ألا وهو مراعاة مصالح دول المنطقة في أي قرارات تتخذ. ومعنى ذلك أن مصلحة إسرائيل التي هي الجزء الرئيس في نظام الشرق الأوسط الجديد يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، بحيث يمكن لهم أن يعترضوا على أي قرار تتخذه أي دولة زاعمة أن ذلك يضر بمصالح المنطقة. ومعنى هذا أن تتحول دول المنطقة في علاقاتها ومواقفها ومصالحها ومخططاتها الخاصة بكل دولة، نعم تتحول هذه بحيث لا تتخذ استقلالا، وإنما تمر كل واحدة منها عبر بوابة مصلحة اليهود حتى يسمح لها بالمرور أو لا يسمح. ثالثا، أما أكبر وأهم البرامج التي يجب أن تنفذ خلال هذه المرحلة، مرحلة السلام، فتقوم على ما يلي: أولا، غزو عملي فكري منظم يطيح بمسلمات لدى المسلمين وينتزع المنابع ويجففها لدى شعوب المنطقة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، يطيح بمسلمات لدى المسلمين، لأن عمادها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز هذه المسلمات مفهوم الإسلام بنظامه الشامل، عقيدة الولاء والبراء، ما هو مستقر عند المسلمين عن اليهود وحقد اليهود ومكر اليهود، عدم رفض الأديان الأخرى بناء على بطلانها ونسخها بشريعة الإسلام، وذلك من خلال الحوار بين الأديان. وبالأمس، نعم الأمس القريب جدا، أقصد قبل يوم واحد، عقد في روما مؤتمر للحوار بين الأديان، مؤتمر للحوار بين الأديان حضرته عدة دول ومثلته منظمات إسلامية. وفي ضمن ذلك أيها الإخوة، يتركز غزو أخلاقي يفسد على المنطقة شبابها وزهدة رجالها. هذا هو الأول، غزو عقدي وفكري وأخلاقي دقيق. ثانيا، الهيمنة الاقتصادية. ثالثا، حرب الأصولية. أيها الإخوة في الله، هذه خطوط عامة لما يريده اليهود من تحقيق السلام. فماذا نحن صانعون أيها الإخوة المؤمنون؟ إن القضية واضحة تمام الوضوح، إن القضية جلية جدا لمن تأمل فيها. فماذا نحن صانعون؟ اللهم إنا نسألك أن تؤفض هذه الأمة وأن تردها إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اليهود وأعوانهم. اللهم دمر اليهود وأشياعهم. اللهم دمر اليهود ومن سار في سلكهم ومخططاتهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين عما كانوا يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تبرز للأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام فيه علم الجهاد في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم أيقظ شباب المسلمين. اللهم أيقظ شباب المسلمين وشبابهم. اللهم أيقظهم وأعدهم إليك عودا جميلا. اللهم أعدهم من الفتن والاختلاف وسوء الأخلاق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تسدد سهامهم وأن تقوي عزائمهم وأن ترد كيد أعدائهم في نحورهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لمن مات من الشهداء الأبرار. اللهم اغفر لمن مات منهم حرقا أو هدما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أن الحريق شهيد وأن الهدم شهيد وأن هذه شهادة. فنسألك يا إلهنا أن تغفر لشهدائنا الأبرار في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق أهلهم السلم والصبر. اللهم ارزق أهلهم ومن بقي منهم السلام والصبر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان. في بلدنا هذا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأخص منهم الأربعة الخلفاء وبقية العشرة المبشرين وأزواجه وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن سار على منهاجهم يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
والآن مع مادة هذا الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة المؤمنون ما هي خطط اليهود في مرحلة السلام وهل يتنازل القوي إن كان هناك تنازل دون مقابل وهل الظروف والأحوال تملي على اليهود حيثيات وبنود السلام أم أن اليهود يتحركون من خلال مرحلية مدروسة ومحسوبة أيها الإخوة اسمحوا لي أن أنقلكم إلى الوراء 100 عام 100 عام لأطلعكم على نفس مما قرره حكماء اليهود ولم أتدخل في النص بل سأنقله بحروفه وأترك لكم تقويمه والحكم عليه من خلال مرحلة السلام الحالية وسيكون ما أنقله متعلقا بالجانب الاقتصادي لأنه قد عقد في الأسبوع الماضي مؤتمر اقتصادي لدول الشرق الأوسط كانت فيه دولة إسرائيل هي العقل المدبر والمخطط له وقد انتهى ذلك المؤتمر إلى مقررات وخطط تنموية مستقبلية للمنطقة ليس هذا مجال تفصيلها أيها الإخوة ماذا قال حكماء اليهود هكذا يسمون حكماء وما فيهم حكيم ماذا قال دهاة اليهود ومخطط اليهود والصهيونية ماذا قالوا قبل 100 عام فيما سمي ببروتوكولات حكماء صهيون حول هذا الموضوع قالوا في البروتوكول الثاني والنص بحروفه يقول اليهود المخططون إن غرضنا الذي نسعى إليه يحتم أن تنتهي الحروب بلا تغيير حدوده ولا توسع إقليمي وينبغي تطبيق هذا ما أمكن فإذا جرى الأمر على هذا قدر المستطاع تحولت الحرب إلى صعيد اقتصادي وهنا لا مفر أن تدرك الأمم من خلال ما نقدم من مساعدات ما لنا من قوة التغليب تغليب فريق على آخر ومن التفوق ونفوذ اليد العليا الخفية وهذا الوضع من شأنه أن يجعل الفريقين تحت رحمة عملائنا الدوليين الذين يملكون ملايين العيون اليقظة التي لا تنام ولهم مجال مطلق يعملون فيه بلا قيد، وحينئذ تقوى حقوقنا الدولية العامة على كل الحقوق القومية الخاصة في نطاق المعنى المألوف لكلمة حق. فيتسنى لنا أن نحكم الشعوب بهذه الحقوق تماما كما تحكم الدول رعاياها بالقانون المدني داخل حدودها. أيها الإخوة، انتهى ما نقلته بحروفه من ترجمة عجاج أنويهر، وتأملوا أيها الإخوة المؤمنون ما يلي: واحد، الحروب تنتهي كما هو ظاهر فيما نقلناه سابقا، الحروب تنتهي بلا تغيير حدود ولا توسع إقليمي، ثم تتحول الحرب إلى صعيد اقتصادي. ثانيا، نفوذ اليهود ماليا يجعل الفرقاء تحت رحمة عملاء اليهود الدوليين الذين يملكون ملايين العيون اليقظة. ثالثا، بعد ذلك يتسنى لليهود أن يحكموا الشعوب تماما اقتصاديا كما تحكم الدول رعاياها بالقانون المدني داخل حدودها. أيها الإخوة، وكما قلت في الخطبة الماضية، فإن اليهود يتبجحون أحيانا بنشر خططهم لنشر الرعب في العالم من غير اليهود، ولكن مع ذلك لا يجوز أن نغمض أعيننا عن هذا الذي قاله اليهود قبل 100 عام وهم الآن ينفذونه حرفيا. أيها الإخوة المؤمنون، بعد هذا نكمل الموضوع بطرح قضية عرف بها اليهود من قديم الزمن ومهروا فيها لما فيها من سحت وباطل وحرام، ألا وهي استحمالهم للربا وأكلهم له. وقد عرف اليهود بذلك قبل الإسلام مع أنه كان محرما في شريعتهم. قال الله تعالى عن اليهود وهو يعذب مخالفاتهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ويقال إنهم هم الذين نقلوا الربا إلى العرب قبل الإسلام في داخل الجزيرة، فانتشر في قريش واشتهر في معاملاتهم إلى أن جاء الإسلام وحرم هذا. وقد بقي اليهود عباد المال والذهب والفضة، هم أرباب الربا وهم زعماء البنوك الكبرى في أوروبا، حتى صار أحد أسس الرأسمالية الغربية التي لا ينفك عنها، وتحول الربا إلى ما يسميه دعاة الربا في بلاد الإسلام، تحول إلى ضرورة اقتصادية. وما هو بضرورة، ولكنها هيمنة غربية وراءها تجار وعبدة المال اليهود. قال الله تبارك وتعالى عنهم وعن حبهم للحياة: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. أيها الإخوة في الله، ولكن ماذا قال اليهود أيضا في بروتوكولاتهم قبل 100 عام حول إغراق العالم من غير اليهود بأنواع من الفساد الاقتصادي بسبب الربا وغيره. اسمعوا أيها الإخوة ماذا تقول البروتوكولات، وأنا أيضا أنقل النص بحروفه ولا أتدخل فيه. تقول البروتوكولات: أول عناصر الفساد كما ستعلم يبتدئ هكذا: توضع الموازنة السنوية كالعادة، ثم لا تلبث أن تعتل أوضاعها بالتنقيح المتزايد المتكرر سنة بعد أخرى، فتتضخم وتتهالك على نفسها، وذلك للسبب التالي: يأخذون بتجاذب أطرافها وجرها إلى منتصف الطريق، ثم تختل دواليبها فتضطرب وتتشكع في السير، فيطلبون موازنة إضافية رتقا للخلل. فإذا وضعوا هذا أنفقوه في 3 أشهر، ثم عادوا يطلبون ملحقا ماليا آخر للترقيع، وبالتالي ينتهي كل هذا إلى موازنة تصفية. فتأتي السنة الجديدة ولا بد أن تبنى على إرث السابقة، ومنها موازنة التصفية ناقلة جميع أرقامها، وذلك كله خبط وعوار وفساد. فالانحراف الذي يقع في مدار السنة الجديدة يبلغ إلى 50%، وعلى هذا ترى أن الموازنة قد بلغت 3 أضعاف في 10 سنوات، والعلة في خراب خزانات دول الإرويين أي الأمميين من غير اليهود، حتى أمست فارغة تعود إلى تلك الأساليب والطرق مما صنعناه نحن لنا. ثم يأتي دور القروض فيمتص ويلتقم ما بقي، وما بعد ذلك إلا الإفلاس. ولا يخفى عليكم أن الأنظمة الاقتصادية التي من هذا النوع نحن اقترحناها وقدمناها إلى الأمميين أي غير اليهود للتخريب، لا يمكننا أن نجري عليها وأن نطبقها عندنا. انتهى. ثم تقول البروتوكولات عن قروض الربا وآثارها: وما هو القرض الداخلي الحقيقي؟ القرض هو إصدار الحكومات سندات على الخزانة تحتوي على التزام نسبة استهلاكية لمجموع رأس مال القرض. فإذا كان القرض مرتبا له فائدة 5%، ففي 20 سنة تظل هذه الدولة تدفع من هذه الفائدة ما حكمه حكم العبث حتى يوازي ما يدفع أصل القرض. أيها الإخوة في الله، أنا أعلم أن هناك جوانب اقتصادية في هذا الكلام ربما لا يعرفها إلا الاقتصاصي، ولكن إخال أنني فهمت وأنكم فهمتم مجمل ما خططه اليهود قبل 100 عام وقارنوه اليوم. نعم أيها الإخوة في الله، قارنوه اليوم بما يفعله مال اليهود، مال اليهود وبنوك اليهود في دول أوروبا، حتى تحولت كثير من دول العالم الثالث كما هو التعبير الاستعماري السائد، تحولت تحت رحمة الدائنين الذين ينفقون بخنافها حتى حتى في ثمن رغيف الحطب الذي هو آخر رمق للفقراء. نعم أيها الإخوة في الله، إنه الربا مرقوب اليهود وسلاح اليهود، إنه الربا. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما انتشر الربا في بلد إلا تحولت أوضاعه الاقتصادية إلى أزمات، وهاكم بلاد أوروبا. نعم إن مظاهرها مظاهر براقة، لكن هي في الداخل تعيش أزمات وأزمات. نعم أزمات لأسباب كثيرة ومنها الربا. أيها الإخوة المؤمنون، كيف ستكون الحال في مرحلة السلام إذا دخل رأس مال اليهود في صمت شركات المسلمين ورؤوس أموالهم؟ إن الأمر يحتاج إلى يقظة وإلى عمل. لقد حذر الله من الربا أعظم تحذير، بل آذن تعالى بالحرب لمن لم يترك الربا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في هاتين الآيتين أنه قال: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستجيبه، فإن نزع وإلا ضربت عنقه. وعن ابن عباس أيضا أنه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. نعم، وأنى لهذا المسكين أن يحارب الله في تلك المواقف المهونة. وعن قتادة رحمه الله أنه قال في هذه الآية: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون، فجعلهم بهرجا أينما ثقفوا. والبهرج المباح أي مباحة دماؤهم، رواه ابن جرير وغيره. كما أن الله تعالى حذرنا أيضا من اليهود وكيدهم ومكرهم، وقد فضحهم الله في آيات كثيرات، وهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى بيان. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جرى بينه وبين اليهود ما جرى، وهو الذي توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير كما في صحيح البخاري وغيره. نعم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي استدان منه 30 صاعا من شعير ليكون غذاء لآل بيته. نعم أيها الإخوة المؤمنون، رسول الله هذا هو الذي أجل اليهود، أعني اليهود في داخل المدينة النبوية، أجلاهم منها، وهو الذي قال قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع مسلما، رواه مسلم في صحيحه. ثم أجلاهم عن جزيرة العرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو معلوم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، حذرنا الله من الربا مركوب اليهود وسلاح اليهود، وحذرنا الله قبل ذلك وبعد ذلك من اليهود، لأن اليهود لا يرغبون في المؤمنين إلا ولا إما، لأن اليهود قد استقرت طبائعهم ونفوسهم، إلا من عصم الله منهم وآمن قد استقرت على البغض لغير اليهود، وهذا أمر معلوم للجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، وهناك قضية أخرى من قضايا السلام يعطيها اليهود أعظم اهتمام، ألا وهي الوقوف في وجه التيار الإسلامي المتنامي في البلاد الإسلامية، ويعبرون عنه بالتيار الأصولي، ويقول اليهود إن مد التيار الإسلامي أصبح خطرا حقيقيا على يهود إسرائيل، أصبح خطرا حقيقيا يهدد إسرائيل بل ويهدد دول المنطقة كلها، ومن ثم فلا بد من التعاون المشترك للوقوف أمام هذا التيار. أيها الإخوة في الله، انظروا إلى تغير الأحوال. كفاح الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها بقي عشرات السنين رمز البطولة والترحية والشرعية، ولا يستطيع أي كاتب أو صحفي مهما كان توجهه الفكري أن يطعن في ذلك الكفاح. أقول انظروا، انظروا كيف تحول في داخل فلسطين إلى نوع صراع وصدام بين حكومة، أي حكومة يهودية وأصوليين. كيف تغيرت الأحوال أيها الإخوة، كيف تغيرت الأحوال والموازين أيها الإخوة في الله؟ ماذا يقول منظر عملية السلام وزير خارجية اليهود شمعون بيريز؟ ماذا يقول عن هذا الموضوع، أعني موضوع الأصولية والسيار الإسلامي؟ يقول بيريز، وأنا أنقل كلامه أيضا بحروفه، يقول إن الأصولية تشق طريقها سريعا وعميقا في كل بلد عربي في الشرق الأوسط، مهددة بذلك السلام الإقليمي. ثم يقول أيضا عن القضية الاقتصادية إن إنشاء منظمة تعاون إقليمية تتحرك على قاعدة فوق قومية هو الرد، بل الرد الوحيد على الأصولية. ثم يقول بريز إن المزيج الفاتك من الأصولية الدينية والصواريخ غير التقليدية يهدد السلام ويعيدنا إلى فكرتنا الأصلية، ويعيدنا إلى فكرتنا الأصلية. انتهى كلام بريز حول هذه المسألة. إنه يقول إن المزيج الفاتك، يعني الفتاك، من الأصولية الدينية والصواريخ غير التقليدية يهدد السلام ويعيدنا إلى فكرتنا الأصيلة. وإنني أتساءل، من هم أصحاب الأسلحة غير التقليدية؟ من هم أصحاب الأسلحة غير التقليدية غير اليهود؟ ومن هم أصحاب التعصب المغرق في دينهم وعرقهم غير اليهود؟ ولكن نبي إبليس لا يقف عند هذا، بل يقول إن حضور الأصولية وهي حركة مناهضة للديمقراطية في الجوهر حتى حين تستخدم شعارات ديمقراطية يزيد في إدخال العملية الديمقراطية في المنطقة. إن معنى ذلك أنه حتى الديمقراطية الغربية على عوارها وسلبياتها وكفرياتها أحيانا لا تصلح لشعوب المنطقة غير اليهود. وإذا فمن الذي يصلح لها؟ وإذا فمن الذي يصلح لها؟ أيها الإخوة، إن الشيء الذي لا يجوز أن يشك فيه أبدا ولا يجوز أن يشك فيه أي مسلم أن اليهود يحاربون الإسلام، يحاربون الإسلام النافع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الأصولية، فأي دعوة لمنهجه عليه الصلاة والسلام فهو في ميزان اليهود وميزان الغرب أصولية، يجب أن تحارب حسب موازين اليمين وغيره من اليهود. إن المسألة صريحة لا لبس فيها ولا غموض، إن المسألة صريحة لا لبس فيها ولا غموض. ولهذا فإنني أقول من فوق هذا المنبر، لو وصفنا وعرضنا منهج شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فماذا سيقول عنه اليهود والإعلام الغربي؟ إني سائلكم جميعا، ماذا سيقول اليهود عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأصولها العقدية بمنهجها العملي؟ ماذا سيقولون عن دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ إنهم سيقولون بلا تردد إن هذا عين الأصولية وعين التطرف وعين الإرهاب وعين الهمجية. نعم والله سيقولون هذا. وإنما أيها الإخوة المؤمنون على مفترق طرق، إننا على مفترق طرق أيها الإخوة المؤمنون، على مفترق طرق عظيمة. وإننا لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الأشرار، وأن يعيذنا من أن نفتن في ديننا. اللهم إنا نسألك يا إلهنا أن تعيذنا من أن نفتن في عقيدتنا وديننا. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن وأن نساوم على عقيدتنا وأصول ديننا بسبب اليهود أو بسبب غير اليهود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم نصرا مبينا، اللهم انزل السكينة على قلوب المؤمنين المجاهدين في كل مكان، اللهم انزل السكينة على قلوبهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلدنا وفي كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والعلمانيين، اللهم إنا نسألك أن تدمرهم تدميرا، اللهم إنا نسألك أن ترينا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم واجعلنا من الراشدين، اللهم أكرم للأمة أمر رشد، اللهم أكرم للأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأخص منهم الأربعة الخلفاء وبقية العشرة المبشرين وأزواجه وبقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.